اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن اللام جنسية وليست عهدية. الوجه الأول تقدم، الوجه الثاني وهكذا، الثاني والثالث، الوجه الرابع ما أفاده السيد الخوئي عليكم السلام ورحمة الله قدس الله روحه الشريفة من أن الرواية عبرت بكلمة النقضي وقالت لا تنقض اليقين بالشك، والنقض يعني حلوا الأمر المبرم ورفع اليد عنه وحيث إن كل يقين هو أمر مبرم وليس خصوص اليقين بالوضوء، فيتعين أن يكون المقصود من اللام في كلمة اليقين هو الجنس، أي لا تنقض جنس اليقين، ولا معنى لإرادتي العهد، أي لا تنقض اليقين بالوضوء. لما ذكر؟ أكرر، لما ذكر؟ من أن الناقض حل الأمر المبرم، وكل يقين هو أمر مبرم، فيتعين إرادة الجنس. هكذا ذكر قدس سره، وفيه إن المراد من كلمة النقضي وإن كان هو حل الأمر المبرم ولكن هذا لا يعني ولا يستلزم عدم صحة نسبة الناقض إلى يقين خاص كاليقين بالوضوء، وهل ترى من الخطأ أن يقول قائل لا تنقض يقينك بالوضوء أو لا تنقض يقينك بطهارة الماء وهكذا. إن النقض في هذه الأمثلة مسند إلى اليقين الخاص، ولا يحتمل أحد بطلان مثل ذلك. الوجه الخامس، إن المراد من اللام في كلمة اليقين إما الجنس أو العهد، وحيث إن قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، قد طبقها الإمام عليه السلام، في الروايات الأخرى على موارد أخرى غير الوضوء، في باب الطهارة والنجاسة كما يأتي في الصحيحة الثانية لزرارة، فيلزم من ذلك ألا يكون العهد هو المقصود، فإن إرادة العهد تتنافى مع تطبيق القاعدة، على مصادق أخرى، وبذلك تتعين إرادة الجنس. إذ الأمر تكرار، إذ الأمر في اللام لا يخلو من احتماله، وحيث ليس المراد العهد فيتعين إرادة الجنس. وفيه إن بالإمكان وجود تطبيقين لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك، أشار الإمام عليه السلام إلى أحدهما في رواية، وإلى الثاني في رواية أخرى، وإن شئت قلت من المحتمل أن الاستصحاب حجة في هذين الموردين فقط، وأشار عليه السلام إلى حجيته في أحدهما في الصحيحة الأولى التي بأيدينا، وإلى ذلك في المورد الثاني في الصحيحة الثانية. الوجه السادس ما أشير إليه في الكفاية، وهو أن احتمال العهد في اللام نشأ من ذكر كلمة اليقين في الصغرى، مقرونة بكلمة بالوضوء، إذ بذلك يصير اليقين خاصا باليقين الوضوئي. بيد إن هذا يتم لو كان الجار والمجرور، أي جار ومجرور مقصودنا شنو؟ بالوضوء بين شريطين، مو بالوضوء العفو، من وضوئه، من وضوئه. لو كان الجار متعلقا بكلمة اليقين، إنه بذلك تصير كلمة اليقين مقيدة بالوضوء، ولازم تقيدها أن تكون أن تصير اللام في الكبرى عهدية. ولكن من المحتمل أن كلمة اليقين في الصغرى باقية على إطلاقها ولم تتقيد بالوضوء، وبتعبير آخر ليس الجار والمجرور متعلقا بما بكلمة اليقين، بل هو متعلق بكلمة الكون المقدرة، بكلمة الكون المقدرة، أي هكذا. فإنه من جهة وضوئه ومن ناحيته كائن على يقين، كائن على يقين. إنه بناء على هذا تبقى كلمة اليقين مطلقة ومعه فلا موجب لحمل اللام في الكبرى على العهد. على العهد، إذ لم يتقيد اليقين بالوضوء. ولذلك نظائر في العربية كما يقال: إني على بينة من أمري، فإن المقصود إني كائن على بينة من أمري، أو العفو، إني كائن، إني كائن من جهة أمري على بينة. مقصود هكذا. وإرادة هذا الاحتمال يوجد ما يشهد به ويثبته، وهو أن كلمة اليقين تتعدى عادة بالباء لا بمن، وذكر كلمة من في الرواية يكشف عن عدم تعلقي الجار والمجرور، أي من وضوئه، بكلمة اليقين، وإلا لقيل فإنه على يقين بوضوئه. وللكلام تتمة إن شاء الله إلى يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف إن العبد ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. كنا فيما سبق نتحدث عن مسألة ضرورة الحاجة إلى قضية التسديد الرباني. إن طالب العلم بحاجة إلى هذه القضية في أولى مراحله وحتى نهايتها، وكلما انتقل من مرحلة إلى أخرى وترقى مقامه وارتفعت مكانته، صارت حاجته إلى هذه القضية أشد، لأن الهفوة التي تصدر منه إذا ارتفعت مكانته لها حسابها الخاص، غير الحساب حينما كان في مرحلته الأولى. فيحتاج أن يطلب من الله دائما التسديد والرعاية في كل تصرفاته. أيها الإخوة الأعزاء، لا بد وأن من الآن نلتفت إلى هذه القضية، من بداية أمرنا نلتفت إلى ذلك، وأننا بحاجة ماسة إلى التسديد الإلهي في كل مراحل حياتنا. ولعل أحيانا طالب العلم يرتقي إلى مرحلة جديدة، يزداد علمه، ولعله أحيانا يزداد بتخيله واعتقاده فقط، ويزداد طلابه، تزداد تلامذته، وفجأة يلاحظ نفسه أنه ما شاء الله طلاب، شخصية، أموال وغير ذلك، فيغتر بذلك من حيث لا يشعر. فلذلك متى ما عشنا هذه الفكرة، أي فكرة أننا محتاجون دائما إلى العناية والرعاية الإلهية، مسألة الغرور حينئذ احتمال تواجدها أو بروزها بشكل واضح سوف تقل، بخلاف ما إذا عشنا الغفلة عن هذه المسألة، فإن الغرور قد يأخذنا من حيث لا نشعر ولا ندري، وآنذاك لا يمكن التراجع ولا ينفع التنبيه. لذلك نرى أيها الإخوة الأعزاء أن كبارنا بما فيهم الأنبياء يطلبون من الله عز وجل ذلك، أي الرعاية والتسديد. فكيف نحن؟ يوسف عليه السلام بعظمته يخاطب الله عز وجل: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. يعني إني محتاج إلى أن تسددني وترعاني، وإلا أقع في المزالق. ونبينا صلى الله عليه وآله تفقده بعض أزواجه ليلة من الليالي على ما تنقل بعض الكتب، فيأخذها ما يأخذ النساء من الغيرة، وتأخذ بتفقده، وإذا تراه في زاوية من زوايا البيت وهو ساجد، ويقول ضمن دعائه في سجوده: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي بعظمته يطلب من الله عز وجل ذلك: لا تكلني. فكيف نحن؟ الضياء الكبير أيها الإخوة مهما ما بلغ نوره
وضياء واحد ويشع لمنطقة كبيرة. متى ما يحتاج الى الارتباط بمصدر الطاقة بسلكه، ومتى ما طرأ شيء على ذلك السلك، وليس من اللازم ان ينقطع انقطاعا تاما، ولو قسم من الانقطاع اذا تحقق ينطفئ هذا الضياء بكامله. وتظلم تلك المنطقة بكاملها. فكذلك نحن ايها الاخوة، نحن مصدر اشعاع الى المؤمنين الى الامة، فنحتاج الى مسألة التسديد الالهي. فان الله عز وجل اذا اوكلنا الى انفسنا ولو لحظة، فلربما يصدر منا ما يصدر بحيث لا تعود النتائج السيئة الى انفسنا فقط، بل تعود الى المجتمع وتظلم المنطقة بالكامل. فلذلك لابد دائما نتوجه الى هذه القضية. وكيف نحصل على عنصر التسديد الالهي والرعاية الالهية ما دامت هي بهذه المثابة من الضرورة؟ طبيعي هناك وسائل متعددة. واحدة من تلك الوسائل ما اشار اليه الحديث الشريف الذي تلوته على مسامعكم الشريف، وهو اداء النوافل. فإن المؤمن إذا واظب على النوافل فالله عز وجل سوف يحبه، وإذا أحبه فسوف يسدده. فينظر نظرا صائبا ويفكر تفكيرا صائبا ويسمع سماعا صائبا ولا يخطأ في ما يخطوه من خطوات، أي من فوائد الإتيان بالنوافل والمواظبة على طبيعي. هي النوافل لها عدة فوائد، واحدة من فوائدها أنها تسد النقص الطارئ على الفريضة. الروايات وبعضها تنبه على هذا الشيء، أن الشخص قد يأتي بالفريضة ويطرأ عليها نقص من جهة أو جهات، وشرعت النوافل لتسد ذلك النقص الطارئ. فالنوافل مضافا إلى كونها وسيلة ارتباط بعالم الغيب واستمداد الكمال من مصدر الغيب، مضافا إلى ذلك لها بعض الفوائد الأخرى كالفوائد التي أشرت إليها. هذه وسيلة من وسائل الحصول على التسديد الرباني. والوسيلة الأخرى والأهم بنظري أيها الأخوة هي الدعاء. دائما أنت أطلب من الله عز وجل صباحا ومساء دائما من الله عز وجل أن يسددك في كل خطواتك وفي كل حركاتك. ولا يصدر منا أيها الأخوة الأعزاء يوم من الأيام ما نضر به أنفسنا ونضر به غيرنا، وما يكون سببا لتفرقة وتصدع وحدة كلمة المؤمنين. وهي مهمة هاي أيها الأخوة. إذن دائما نحن لهجين لابد وأن نكون بهذا الدعاء: اللهم صباحا ومساء سددني في كل خطواتي وفي كل حركاتي وسكناتي وما أقوم به من أفعال. اللهم صل على محمد وآل محمد.